إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى بمعونة الله تعالى وتوفيقه وتسديده ما بدأنا به من هذه الدورة المباركة في شرح الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وقبل أن نبدأ ننبه إن شاء الله أنه يوجد عندنا نسخ، من كان يعني ما عنده كتاب التحق بنا مؤخرا في الدورة وما عنده نسخة من الكتب، عندنا نسخ هنا من أراد أن يأخذها. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أحبتي في الله، هذا الأصل العظيم، هذا الأصل العظيم هو من الأصول التي لها تعلق بما قبلها، بل له تعلق كبير بالأصل الثاني. الأصل الثاني الأمر بالاجتماع ونهي عن التفرق، هذا له ارتباط بهذا الأصل الذي نحن بين أيدينا، وهو أن الاجتماع الذي ندب الله تبارك وتعالى إليه وأمر الله تعالى به من أعظم أسبابه الاجتماع على الإمامة، وهذه الإمامة يقول فيها الفاروق عمر رضي الله عنه كلام جميل، احفظوه إخوان، هذا يدلنا على عظيم أمر السلطان وكيف أن الله تعالى يصلح به العباد والبلاد. قال رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. تأملتم كيف أن هذا الدين يقوم على الاجتماع والنهي عن الفرقة والتفرق؟ وسبحان الله، نحن لدينا يقين كامل ليس فيه أدنى شك أن الخير كل الخير فيما أمرنا الله تبارك وتعالى به، والشر كل الشر فيما نهانا الله تعالى عنه. والإنسان المسلم ما عليه إلا أن يسلم وينقاد وينشرح صدره. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هنا الشيخ رحمه الله عندما بين أن تمام الاجتماع المندوب إليه والمطلوب شرعا وقدرا إنما يكون في هذا السبيل. قال السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، لو لم يكن نسيبا، لو لم يكن شريفا، لو لم يكن من آل البيت، بل ولو كان عاصيا ظالما، إذا تأمر علينا فإن الواجب علينا أن نسمع ونطيع، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في طاعة الله، أي الطاعة تكون ماذا؟ بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة تكون بالمعروف. والأدلة على هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة إخواني جدا، وكلها جاءت في الصحيح، إما في صحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم. وقبل أن نسرد الأدلة على وجوب الطاعة والسمع، أحببنا أن نعرج على أهمية الإمام. إخواني، لا يمكن للبشرية أن تسير سيرا فوضويا، لا بد من الانتظام. يعني سبحان الله، أنظر الآن كيف خلق الله تعالى هذه الخليقة، خلق الله تعالى الكائنات، الطيور، الحيوانات، تجد أن حتى هذه الحيوانات وهذه الطيور لها قائد يقودها في السر، أمامها قائد يقودها فينتظم بها حالها، وهذا مما سخره الله تبارك وتعالى. فكيف أن الله عز وجل عندما خلق بني آدم إنما أرشدهم لما فيه صلاحهم، فقال عمر: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فبوجود الأئمة تنتظم الحياة، يؤمن الناس، يحصل الخير، يعم البركة في جميع الأمور، يؤمن الإنسان على نفسه، على ماله، على ولده، كذلك تحفظ الحقوق بوجود الإمام، وإلا أصبحت كحياة والعياذ بالله الغابة، القوي يأكل الضعيف. تأمل ماذا قال عبد الله بن المبارك رضي الله ورحمه الله تعالى، قال: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. تأمل هذا الكلام الجميل، لولا الأئمة، أي لولا وجود الإمام الرئيس الحاكم، لم تأمن لنا سبل، أي لم يأمن لنا الطرق، وهذا أمر معروف مجرب في بلاد لم يكن لها قوة السلطان، تجد أنهم يعيشون حياة فوضى، حقوقهم مسلوبة، لا يؤمنون على أموالهم، تسفك الدماء وتنتهك الأعراض، ويضيع ما عند الناس من الخير، إذا أرادوا الحج والعمرة قد لا يستطيعون، إذا أرادوا السفر يجدون المشقة، إذا أرادوا أن يخرجون إلى أعمالهم ومصالحهم لا يجدون عندما كان عندهم الإمام. قال: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال: كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا حقا ودنيانا؟ يدفع الله تعالى المظالم بوجود السلطان، وهذا أمر معروف إخواني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أهمية السلطان، قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. تأمل تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام السلطان بالظل،
كما أن الظل يقي من حرارة وأذى الشمس، فكذلك السلطان يقي من الأذى ومن الحرارة. تقول هو فيه أذى؟ نقول نعم، قد يكون فيه ماذا؟ أذى، ولكن أذى دون أذى، ومفسدة دون مفسدة. فمفسدة فقدان السلطان أعظم من مفسدة وجود السلطان مع ظله. لماذا؟ لأن هذا الأمر واقع، وكما قال بعض السلف 60 سنة بحاكم ظالم خير من ليلة بلا حاكم. تأمل أن تعيش تحت ظل سلطان ظالم، أخذ حقوقك ونهب أموالك وأخذ ممتلكاتك، خير من أن تعيش ليلة بلا سلطان. ولعل من جرب هذا عرف هذا حق اليقين، ورأينا هذا بأعيننا عندما ذهب عنا السلطان، وإن كان ما كان عليه من الظلم عشنا حياة البهائم. بدأت الفوضى، سرقت الأموال، والله ترى العجب العجب، ترى العجب العجب من ناس قد كنت قد تحسن بهم الظن، تقول أين دينكم؟ أين عقلكم؟ أين غيرتكم؟ أما تتقون الله عز وجل؟ لكن انظر سبحان الله، وفي الحديث إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فله شأن عظيم، له شأن عظيم. لا يقدر قدره إلا من عرف قدره. انظر، سنأتي لكم ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين وكيف أنهم أكدوا وحرصوا على هذا الباب لخطورته ولأهميته. وسبحان الله، وكأنهم عندما مر عليهم ما مر فيه العظة والدروس للأمة، أنه سوف تمر عليكم أحوال وتمر عليكم أمور عظام، عصاب، عصيبة، فلكم بالاقتداء بنهج النبوة أعظم النجاة. من أعظم الأدلة على هذا هي قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال منكم، فأولو الأمر يطاعون في طاعة الله عز وجل، فليست طاعتهم مطلقة بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. الطاعة عندنا ماذا؟ مطلقة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أطيع الله وأطيع الرسول. لكن طاعة ولي الأمر تكون مقيدة بأي شيء؟ في بالمعروف، إذا كانت تحت إطار وحدود المعروف. فإذا أمر بمعصية هنا لا سمع ولا طاعة، وإن كان لا يخرج عليه لكن لا يسمع له ويطاع فيما أمر بمعصية الله جل وعلا. هذا الأمر إخواني مهم جدا. أما عن الأحاديث فهي كثيرة جدا مستفيضة، منها حديث عبادة بن الصامت، حديث عظيم إخواني، رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله. هذا الحديث بالمناسبة إخواني في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أي فيما الأمور التي يحصل بها نشاطنا نطيعه في طاعة الله وكذلك في الأمور التي لا نحبها قد ماذا؟ قد نكرهها أيضا نطيعه، لكن نقول في طاعة الله. قال وعسرنا ويسرنا، أي نطيعه في حال العسر وكذلك نطيعه في حال اليسر. قال وأثرة علينا، ما معنى وأثرة علينا؟ أي أنه يستأثر بالخير له ولبطانته ولا يعطيك إلا القليل القليل أو أقل القليل، هذه الأثرة. وهذا حال أغلب الأئمة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يحصل الأثرة، فتكون أنت مبتلى بهذا الإمام. وهذه سنة الله الكونية، هذه سنة الله القدرية، أن الله يبتليك بالظالم، يبتليك بالحاكم، كما أن الله قد يقدر أن يبتليك بأبيك الظالم، أحيانا قد يكون أبوك ظالم، أو تكون أمك ظالمة، أو أحيانا تبتلى ببعض إخوانك ظلمة، أو أحيانا تبتلى بجيرانك، نبلو بعضكم ببعض، فها أنت تبتلى، فالحاكم يبتلى بالمحكوم، والمحكوم يبتلى بالحاكم، كل منهما له حقوق عليه، وهذا يسأل عن هذا، وهذا يسأل عن هذا، يعني المحكوم الحاكم يسأله الله تعالى عن رعيته، والرعية يسألهم الله تعالى عن من له الله أمره، كل منهما مسؤول، وكل منهما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال وأثرة علينا، عرفنا ما معنى أثرة علينا؟ يستأثر بالخير له، بمعنى واضح أنه يظلمنا، يعني ما يعطينا كل حقوقنا، وإن أعطانا الحقوق فقليل قليل جدا، أما بطانته وأتباعه وزراؤه وحشمه يأخذون الحقوق والأموال والذخيرة والكنوز ولا يعطون إلا الأقل القليل. هذا واقع أخبر به عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال وألا ننازع الأمر أهله، لا إله إلا الله، يعني أنت اسمع، قد تحدثك نفسك أو يحدثك الناس يقول لك يا أخي هذا ظالم، إلى متى نحن نصبر على هذا الظالم؟ نحن لنا كرامات، نحن لنا تقدير، نحن عندنا، نحن بشر، إلى متى وهو يسلبنا ونحن نرى ونسكت؟ إلى متى وهذا الحال لا يتغير معنا؟ فلا يرضون. فقال وأن لا ننازع الأمر أهله، لكن متى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا متى يجوز الخروج على الحاكم. هنا استفاد العلماء من هذا الحديث الشرط الأول من شروط الخروج على الحاكم، متى يجوز لك أنك تخرج على الحاكم أو تنزع بيعة الحاكم أو أنك تغير الحاكم بما هو أصلح وأفضل. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري ومسلم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان، بمعنى أنه عندكم يقين تام أن هذا الحاكم غير مسلم، أتى بناقض من نواقض. والكفر هذا ليس كفر اجتهادي قد يكفره البعض ولا يكفره البعض، لا، كفر بواح وأقيمت عليه الحجة، عندنا فيه من الله برهان. إذا كان كافرا حكم العلماء وأجمع العلماء على تكفير هذا الحاكم أن هذا غير مسلم أو أن هذا حاكم مرتد، هنا يجوز الخروج عليه إذا ضممنا إليه الشرط الثاني الذي سيأتي الآن. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أما إخواني إذا كان الحاكم كافرا لا بد أن يأتي بشرط ثاني من شروط الخروج، وهو القدرة على تغييره، القوة والقدرة على تغييره بمن هو أصلح وأنفع. إذا كان عندنا قوة وقدرة يجب علينا أن نغير هذا الحاكم إذا رأينا منه الكفر البواح، وعندنا قوة وقدرة على تغيير. هذه قوة وقدرة أخواني ما تكون مظنونة، معلومة، عندنا قوة كاملة، عندنا بديل واضح تغيير هذا الحاكم. إذا عندنا قوة وقدرة على تغييره دون مفاسد فإن هذا أمر مشروع. أما إذا لم يكن عندنا قوة ولا قدرة وكان الحاكم كافرا، ما نقول مسلم، كان الحاكم ماذا؟ كافرا، فيحرم علينا الخروج عليه من أي باب؟ من باب درء المفسدة، من باب ماذا أخواني؟ درء المفسدة. لأننا إذا ما كان عندنا قوة وقدرة على الخروج عليه هذا الحاكم الكافر فإنه سوف تحصل ماذا؟ مفسدة عظيمة كبيرة، سوف يبطش بالناس، سوف يسفك الدماء وينتهك الأعراض ويسلب الأموال ويضيع الأمن وتحصل الفوضى ويعم الفساد في الأرض. لماذا؟ ما عندنا قوة وقدرة. إذا كلفك الله أن تخرج على هذا الحاكم؟ ما كلفك الله. طيب ما هو الحل؟ ما هو السبيل؟ يعني هذا الحاكم الكافر أنت ابتليت به وأنت رجل ماذا؟ مستضعف. الحاكم معه الجيش والسلاح والعتاد ومدعوم من الدول، من دول كافرة، مدعوم بشتى أنواع الأسلحة، وأنت لا تملك إلا رشاش. هب أنك تملك مدفع أو أنك تملك مسدس أو أنك تملك سكين مطبخ، تواجه هذا الحاكم الظالم، هل من العقل هذا الصنيع أنك تستعديه؟ يعني هذا أجلكم الله، هذا الكلب الأسد نائم، هل من العقل أنك تتحرش به وأنك تؤذيه وتضربه بحصات ثم بعد ذلك يهجم عليك ويقتلك ويقتل أبنائك؟ لو قيل لك أنا قد يزول هذا، قد يزول باب الظن، قد يزول هذا الحاكم، لكن شريطة أن يقتل أبوك ويقتل أبنائك وتقتل زوجتك وتقتل أمك وتقتل عشيرتك وتسلب أموالك وتشرد من ديارك وتذوق الجوع وتذوق الأذى، وقد يتغير وقد لا يتغير. هنا إخواني العالم ينظر بنور الوحي، لا ينظر بالعواطف. إنما ضيع الناس اليوم وزج الناس اليوم المهالك وضاعت بلاد المسلمين وتشرد المسلمون وتيتم المسلمون وترملت نساء المسلمين وجاع المسلمون، بينما كان هذا البلد بلد يشار إليه بالبنان والخير والطعام، يأوي الشارد والهارب. انقلبت الأمور وانقلبت الموازين، لأن البداية خطأ والأمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر. تقول هذا الأمر يا أخي أراه جبنا، نقول من قدوتك؟ من أسوتك؟ أليس هو نبيك عليه الصلاة والسلام؟ تعال وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أطول حال. المرحلة المكية هي أطول المراحل التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. كم سنة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة؟ من يعرف؟ 13 عاما مكث النبي عليه الصلاة والسلام. مكث حال النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو وأصحابه في مكة، هل أنهم ممكنون أم مستضعفون؟ لا شك أنهم ماذا؟ مستضعفون، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بالدعوة العلنية فبدأ القوم يسخرون منه، بدأوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذون أصحابه، آذوا المستضعفين، وما آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. آذوا بلال، آذوا خباب بن الأرت، آذوا آل ياسر، آذوا أصحاب النبي عليه السلام. عندما النبي عليه الصلاة والسلام ساجد عند الكعبة، تأمل هذا المشهد العجيب، مشهد عجيب، النبي عليه السلام ساجد عند الكعبة، ساجد إخواني ساجد، ما معنى ساجد؟ أي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأي مكان؟ أي مكان إخواني؟ في أطهر مكان. ومن هو الساجد؟ سيد البشر عليه الصلاة والسلام ساجد للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي شر القوم، عقبة بن أبي معيط، ثم يأتي بثلا جزور أوساخ، كرسة الجزور الإبل أوساخ، يضعها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. انظر موقف النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عالج الأمور بعاطفة، بانفعال، بردة أفعال؟ ماذا صنع؟ هل قال يا زبير قم واضرب عنق أبي جهل واضرب عنق عقبة من أبي معيط، هذا الذي آذاني وأنا ساجد؟ ألا يستطيع؟ أتعرفون من الزبير؟ أتعرفون قدر قوة الزبير؟ الزبير رضي الله عنه يعدل بألف رجل، الزبير رضي الله عنه يعدل بألف رجل، وموقفه في اليرموك شاهد على هذا، شقع جيش الكافرين ثم عاد، يعدل بألف، ويستطيع الزبير أن يقتل عقبة أو أن يقتل أبا جهل. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عالج الأمور بهذه الأمور التي يفعلها بعض الجهال اليوم؟ ما كان إلا أن رفع يديه إلى السماء، رفع يديه إلى السماء، تأتي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وتزيل الأذى عن ظهر أبيها، وأبو بكر يقول أتقتل رجلا يقول ربي الله؟ لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، بل نهاه الله تعالى عن القتال في وقت الاستضعاف؟ قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حرم الله عليهم رفع السلاح في وقت الاستضعاف وهم ماذا؟ وهم في مكة. لننقلكم إلى مشهد ثاني يبين لنا كيف عالج النبي عليه السلام الأمور في وقت الاستضعاف، ما تعالج بالعواطف إنما تعالج بالعلم والحلم والأناة والصبر وضبط النفس. النبي عليه الصلاة والسلام يمر على آل ياسر، من اللي بيسرب؟ أغير خلق الله على دين الله وعلى المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. يمر على آل ياسر وهم يعذبون عذاب شديد شديد، حتى بلغ العذاب أن ضربوا سمية رضي الله عنها بمكان عفتها في فرجها، فماتت أول شهيدة في الإسلام. ألا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقم لسمية؟ يقول من يأخذ بثأر سمية؟ قتلت سمية وهي مظلومة وهي ثبتت على التوحيد. إنما كان من النبي عليه الصلاة والسلام قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لماذا ربهم على الصبر لم يربهم على العواطف؟ لأن المرحلة الآن ما تقتضي، لابد من الصبر. هذه العجلة جرت المسلمين إلى الويلات والمهالك، وكما قيل من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لننقلكم إلى مشهد ثالث. يأتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن عوف هو من أقوى الشباب، هو من أجمل الشباب الشجعان. عبد الرحمن بن عوف كله حماسة وغير على دين الله وعلى إخوانه الذي يراهم يقتلون ويعذبون. قال يا رسول الله، هنا جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إنا كنا أعزاء، إنا كنا أعزاء، يعني قبل الإسلام الناس يهابوننا، الناس يهابوننا، يعرفون من عبد الرحمن، فعندما آمنا صرنا أذل. الآن أنا أرى أخواني يقتلون لا أستطيع. قال إن الله أمرني بالعفو. لماذا أخواني؟ ما عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور؟ قال طيب خذ ثأرك من أبي جهل، من أبي لهب، خذ ثأرك من فلان وفلان، ما رخص له النبي عليه الصلاة والسلام. إلى مشهد رابع يبين كيف أن النبي عليه السلام رب الأمة على عدم العجلة والصبر، وأن هذا الصبر هو سبيل النصر. ماذا قال عليه السلام بوصية ابن عباس؟ واعلم أن النصر مع الصبر. قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم ماذا؟ حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يأتي خباب بن الأرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كشف خباب عن ظهره. خباب يعذب عذاب شديد. من صور التعذيب خباب أنه أناموه على الجمر، تأمل، أوقدوا الجمر وأناموا خباب على الجمر. ماذا يصنع الجمر بظهر خباب؟ ألم شديد حتى رأى أثر الجمر في ظهر خباب، ويقول والله ما أطفأ الجمر إلا ودك ظهري. فقال خباب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومتوسد عند الكعبة، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني بلغنا من التعب، تعبنا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ بماذا ربه؟ قال كان في من كان قبلكم. انظروا الربط العظيم، ربط القلوب بالله عز وجل. كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع بالحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيقسم نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، ما يرده ذلك عن دينه، ما يرده. ثم يقسم عليه الصلاة والسلام بقوله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا إله إلا الله ولكنكم تستعجلون. هذه العجلة ما تفيد، ما تأتي لك إلا بالشر. تقول إلى متى؟ نقول عليك بوحي الله. والله إذا ما تمسكت بوحي الله أنجاك الله تعالى. فها هو عليه الصلاة والسلام عندما كان مستضعفا، وكان الحكم حينئذ لمن في مكة؟ لمن الحكم؟ للكفار، للكفار، السطوة للكفار. ما عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور بالعواطف، إنما صبر ولم يخرج، صبر صبر حتى أذن الله تعالى بالهجرة فهاجر. وعندما مكنه الله تعالى في المدينة قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الله تعالى بالقتال وعاد فاتحا، عاد فاتحا قويا بقوة الله تعالى. متى؟ بعد كم سنة إخواني؟ كم سنة؟ نعم؟ بعد
ثمان سنوات.
ثمان سنوات من ماذا؟ من بعد الهجرة. وقيل تسع سنوات. لنأخذ لكم مثلا واضحا بينا من حال الأنبياء والمرسلين، وهو موقف نبي الله، موقف نبي الله تعالى موسى عليه السلام مع من؟ مع فرعون. فرعون الذي شعاره ماذا؟ الإبادة والقتل والذبح، شعاره الكفر والطغيان. قال ما علمت لكم من إله غيري. تأمل هذا المشهد، موسى عليه السلام وهو يواجه هذا الطاغية. قال الله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إلى متى أنت تترك موسى وبني إسرائيل؟ هؤلاء الذي أفسدوا عليك ملكك وعرشك. فماذا قال هذا الطاغية؟ قال سنقتل أبناءهم. الأمر سهل، هذا حال الطغاة، المجازر الجماعية. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. الأمر بسيط، فعله فرعون. ما فعل؟ فعل. ماذا قال موسى؟ ماذا قال موسى لبني إسرائيل بعد مواجهة هذا الطغيان؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله، ما قال اخرجوا واتأروا، قال استعينوا بالله واصبروا. شوف أمران عظيمان، أولا ماذا؟ الاستعانة بالله. ثانيا ماذا؟ الصبر. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. الأرض لا هي لفرعون ولا لغيره ولا للطغاة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. انظر من الذي يهلك عدوكم؟ لا يهلكه إلا الله، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وما هي النتيجة؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أغرقه الله تعالى، أغرقه وجنده. لا إله إلا الله. فموسى لم يستعجل، لأنه يعلم أن النصر من عند الله وحده لا شريك له. الناس اليوم إخواني هذه المفاهيم عندهم ضائعة مغيبة، غيبوها المضلون، إنما حركوهم بالحماسات والشعارات الزائفة وهيج الشعور، فخرج الناس بلا عقول، ثم دفعوا ما دفعوا من الأثمان وفلتات الأكباد ضاع من خيار أبناء المسلمين، وضاعت ديار المسلمين، وتسلط الظالمون، كل هذا بفتوى فلان وعلام أن خالفوا شرع الله تبارك وتعالى. ولو أنهم رجعوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والله لكان الخير العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رب الأمة، قال وأن لا ننازع الأمر أهل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله. طيب، تلخص من هذا أمور، أن الكام أن الحاكم المسلم الظالم لا يجوز الخروج عليه البتة. تقول أخذ أموالي، قتل من قتل، فعل ما فعل، طيب كفر لما كفر؟ القتل ليس بمكفر. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل في موقع واحد أكثر من 100,000 من المسلمين. قتل عبد الله بن الزبير، وقتل سعيد بن جبير، وقتل من خيار العلماء، قتل ما قتل وقتل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلى وراء الحجاج ونهى عن الخروج على الحجاج مع أنه ارتكب مجازر كبيرة. عندما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بعدما تغلب على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بايع عبد الملك بن مروان، بايع عبد الملك بن مروان. عندما سمع أن أهل المدينة خلعوا خلافة يزيد، جمع أبناءه وخرج وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرفع لكل غاد لواء يوم القيامة، وقال نحن بايعنا هذا الرجل. ثم نهى أبناءه على أن يخرجوا عليه، وقال من خرج عليه فليس مني في شيء، أو كما قال رضي الله عنهما. لماذا يا إخواني؟ يقول الحسن البصري إن الحجاج عذاب الله، إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، لا تدفعوا عذاب الله إيش؟ بأيديكم، بألسنتكم، بصراخاتكم، ولكن تضرعوا. ثم تلقى هذه الآية ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الحاكم الظالم المسلم هذا كيف نزيله؟ هذا ما تسلط علينا إلا بذنوبنا، إلا بما كسبت أيدينا، وكيفما تكون يولى عليكم. فإذا أردنا أن نغير فكما قال الحسن رضي الله عنه، قال أفلا تخرج فتغير؟ قال لا نغير بالسيف، إنما نغير بالتوبة والدعاء. التغيير بالسيف هذا ليس بتغيير، التغيير يكون ماذا؟ بالتوبة والدعاء. تأمل، عندما جاء قوم فقهاء بغداد، فقهاء بغداد إخواني، ما أتى ناس عوام، فقهاء بغداد في عهد من؟ في خلافة الواثق الخليفة العباسي. جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد إخواني بالمناسبة تعلمون المحنة التي مر بها في خلافة بني العباس، ابتداء من المأمون والمعتصم والواثق، وأكثر ما أوذي في خلافة المعتصم، كان يضرب في الليل والنهار بالصياط حتى يغشى عليه. هذا هو الإمام أحمد رحمه الله. وفي خلافة الواثق جمده الخليفة الواثق عن جميع دروسه، منعه من مجالس التحديث. يعني خليفة إخواني نصر القول بخلق القرآن، وهذا قول كفري. فعندما جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد وأرادوا منه أن يخلع بيعة الواثق. ماذا أرادوا منه؟ أن يخلع بيعة الواثق هذا الذي فعل وصنع، وأن قال لا نرى عليه، لا نرى له علينا سمعا وطاعة. فماذا رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله؟ ردا أثريا سنيا. اسمعوا هذا الكلام وتأملوه وتدبروه، ولعلكم لو حفظتموه يكون أفضل. قال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم. إذا أردتم الإنكار عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، واصبروا. انظر ماذا قال لهم: واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. اصبروا. الناس اليوم لو قلت لهم اصبروا كأنك تسبه، قلت لك يا أخي إلى متى؟ 40 سنة نايم على قلبنا، إلى متى نصبر؟ قال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثم قال: هذا ليس بصواب، هذا خلاف الآثار. هذا ليس بصواب، هذا خلاف الآثار. لماذا وقف الإمام أحمد رحمه الله وهو المظلوم المكلوم الذي أوذي لأنه يعلم شر ماذا، وكان يسمع له ويطاع الإمام أحمد؟ الإمام أحمد مسموع الكلمة، لو أشار إليه مخرجه لخرج ملايين الناس، لكن ما فعل هذا الإمام أحمد، لأنه يعلم أن الخروج على الحكام أمر محرم، وهو من سبيل أهل البدع. ماذا أخبر عليه الصلاة والسلام عن الخوارج؟ عن الخوارج، أما قال: يخرج من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم. هذا الخارجي ذو الخويصرة الذي قال للنبي عليه السلام عندما قسم القسم، قال: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله. تأمل الجرأة وما أشبه الناس اليوم. ولهذا استفاد العلماء أن من منهج الخوارج الجرأة على العلماء والأمراء، فإذا رأيت الناس يطعنون في العلماء والأمراء فاعلم أنهم على صفة من صفات الخوارج. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ هذا الخارجي. وأخبر أنه يخرج من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز ريقهم. تأملوا، هؤلاء الخوارج خرجوا على من؟ خرجوا على عثمان في هذه الثورة الظالمة تحت إمرة عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء. خرج لهم بحجة أنهم مظلومون، وأن بني أمية قد أخذوا حقوقكم واستلبوا أموالكم، فقام بثورة شيطانية وألب الناس على أمير المؤمنين عثمان. وما أدراك ما عثمان الذي تستحي منه الملائكة؟ عثمان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنع عثمان، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، الذي اشترى بئر روما، الذي جهز جيش العسرة، عثمان ذي النورين، عثمان وما أدراك ما عثمان. يأتي إليه القوم ويحاصرونه في منزله وهو يقرأ القرآن أياما، ونهاهم أن يقتل أو أن تراق قطرة دم في سبه وهو على قيد الحياة. فإذا بهم يقتحمون البيت ويقتلون عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن. انظروا الثورات المشؤومة. وهو يقرأ القرآن قتلوه شهيد الدار. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان وهو على أحد فارتجف الجبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من هو النبي؟ محمد عليه الصلاة. من هو الصديق؟ أبو بكر. من هما الشهيدان؟ عمر وعثمان. من الذي قتل عمر؟ أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ المجوسي هذا غلام المغيرة. وقتل عثمان هؤلاء البغاة. ثم ماذا؟ خرجوا على علي رضي الله عنه، خرجوا عليه بعد أن كفروه. تأمل حال الخوارج، كفروا علي رضي الله عنه، علي صهر النبي عليه الصلاة والسلام المبشر بالجنان، علي رضي الله عنه تكفروه؟ من هو مسلم إذا كان علي كافرا؟ كفروا علي، وكفروا عبرة بن العاص، وكفروا كل من رضي بالتحكيم، واستباحوا دماءهم. وعندما جاء عبد الله بن خباب امتحنه الخوارج في أمير المؤمن علي رضي الله عنه وفي الصحابة، فأخذ يثني عليهم خيرا، فماذا صنعوا؟ قتلوه، قتلوا عبد الله بن خباب، قتلوا عبد الله بن خباب، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وقتلوا جنينها. كل هذه الأعمال قربة إلى الله. أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم كلاب أهل النار، وقتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. هؤلاء الخوارج نتشبه بهم؟ يعني أنت الآن عندما تخرج على الحاكم، هل تشبهت بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تشبهت بأبي بكر؟ هل تشبهت بعمر؟ هل تشبهت بعثمان؟ أم تشبهت بالخوارج؟ النبي ينهاك عن الخروج، يأمرك بالصبر، تقول يا أخي إلى متى أصبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ستلقون بعدي أثرة، أثرة أي ظلم، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إلى متى نصبر؟ حتى 30 سنة احنا صابرين، مش كافي؟ 40 سنة صابرين، 50 صابرين، إلى أن تلقى الله. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظر إلى عاقبة ترك الصبر. قال الحسن رحمه الله: والله، تأملوا هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب، تأملوا كلام الحسن البصري، يقول: والله لو أن الناس، والله لو أن الناس ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم. بسبب ماذا؟ بسبب صبرهم. قال: ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، أي ما يعينهم الله تعالى، بل يكلهم الله تعالى إلى هذه السيوف وهذه الشعارات والمظاهرات والاعتصامات، فيكلهم الله إليه. ثم يقول: والله ما جاءوا بيوم خير قط، هؤلاء الذين خرجوا، هؤلاء الذين فعلوا وفعلوا، ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا هذه الآية، انظر القوم يستدلون بالآثار: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تقول: طيب ما هو الحل؟ هذا الحاكم ظالم. نقول: أنت بالأمرين، إما أنك تناصحه، وهذه المناصحة قد شرعها الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامته. النصيحة مطلوب. طيب ما هو سبيل النصيحة؟ هل تكون النصيحة على المنابر؟ على المنصات، على الفضائيات، النصيحة ماذا تكون؟ انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال من أراد، في حديث عياض بن غن، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني أنك تنصح في المنبر افعل ولا تفعل، اتق الله، أنت ظلمت، أنت على المنبر، هذه نصيحة؟ أو أنت ملايين البشر معك في المظاهرات، هذه نصيحة؟ قال من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبده علانية وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. يقول لك لا يا أخي، أين أنت من قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الشهداء كلمة حق عند سلطان جائر؟ يقول طيب صح، هذا كلام صحيح، عند سلطان، اذهب عنده، لو سألت أهل اللغة العربية ما معنى عنده؟ ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ ها؟ ظرف مكان. طيب اذهب إليه، فإن قتلك إن شاء الله أنت شهيد، وإلا أديت الذي عليك، عند ظرف مكان اذهب إليه. أما أنك تجلس من وراء الكواليس وفي آخر البلدان وتهيج الشعوب وتخرج المساكين وأنت وأبناؤك في أفضل عيش وأفضل طعام وأفضل منام، وهؤلاء ذاقوا المر، فقدوا فلذات أكبادهم، ألا تسأل عنهم يوم القيامة؟ أما تتقي الله عز وجل؟ لماذا تعين على القتل والفساد؟ لماذا لا تبر ممن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ والسعيد من وعظ بغيره. واسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام، من رأى من أميره شيئا، في رواية يكرهه، قال فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. تأمل هذا الموقف العجيب من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. سمع عبد الله بن عمر أن عبد الله بن المطيع يريد الخروج على يزيد، أو هم بالخروج على يزيد، والحديث في صحيح مسلم. فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع فدخل عليه، فعندما رآه عبد الله بن مطيع رحب به وأراد أن يجلسه وقال اجلس عند هذه الوسادة، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنا لم آتك لأجلس، إنما أتيتك لأحدثك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من خلع يدا من طاعة، قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثم ترك. انظر موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لا بد أن نستفيد إخواني من موقف سلفنا الصالح. اليوم على مر التاريخ انظر إلى كل من خرج قديما وحديثا، ولعل أظهر أمر واضح بين قضية فتنة ابن الأشعث عندما خرج على الحجاج. ابن الأشعث كان مقاتلا بطلا مغوارا، فتح الفتوحات في عهد عبد الملك بن مروان، وكان يحبه الناس ويقدره العلماء، فحدثته نفسه وغيره أنه يخلع الحجاج ويخرج على الحجاج، ثم بعد ذلك خرج وخلع عبد الملك بن مروان وخرج مع جيش عظيم يريد مقاتلة الحجاج، فخرج إليه الحجاج وقتلهم قتلة عظيمة، قيل أنه قتل أكثر من 150,000 مسلم. ماذا استفادوا؟ حذرهم الحسن البصري رضي الله، وكان قبل ذا يحذرهم من عاقبة الخروج وينهاهم عن الخروج، وكل من خرج مع الحجاج عندما جاء رجلان إلى الحسن البصري وأرادوا منه الخروج على الحجاج فنهاهم أن يخرجوا، وبين أنهم أن هذا لا يأتي بخير، فخرجوا من عنده وهم يقولون ما رأينا غير هذا العلج حتى نسأله، فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا شر قتله. هذا هو الحال اليوم. والله يا إخواني الحال مؤلم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، مع هذا يجب عليك أن تسمع وتطيع وتصبر. تقول كافر؟ تقول نعم إذا كان كافر وعندك قوة وقدرة تخرج عليه، لكن إذا ما عندك قوة وقدرة أما تتق الله عز وجل؟ أما تتق الله سبحانه وتعالى؟ وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وتأملوا هذا الحديث العظيم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاستمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه تأملوا جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. هذا هو الحال اليوم. تأتي الفتن تقول هذه الفتنة أهون من يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول هذه أي هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الوصية عند الفتن، التمسك بالإيمان واليوم الآخر. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. ولهذا إخواني إذا أردنا أن نسلك طريق الأمن والأمان فلنسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والآثار إخواني والأحاديث كثيرة جدا، ولكن إن شاء الله تعالى ما ذكرنا فيه الكفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.